صباح الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عواميد. تعالوا نبتدي حلقتنا مع فقرة الأخبار، والنهاردة اللي هتقدم لنا الأخبار ميرا، ونرجع تاني على طول.
راديو ملاح.
الخميس آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالحزام الأخضر بأكتوبر. الدفاع المدني السعودي يعلن السيطرة على حريق بمبنى يسكنه حجاج. رويترز شبح الانقلاب العسكري يلوح في أفق فنزويلا. كوريا الشمالية العقوبات لن تمنعنا من تطوير ترسانة نووية. فضيحة البيضة الملوث تمتد إلى بريطانيا وفرنسا. اتفاق لزيادة إنتاج رينو الفرنسية في إيران. ترحيل مغنٍ بريطاني من الولايات المتحدة لسخريته من ترامب. الاتحاد الدولي للتنس يوقف إيراني لانتهاك قواعد المنشطات. تقرير اليوم قد يكون مهم للناس المهتمة بالقراءة والكتابة بشكل خاص، وده لأنه بيخص أنواع الأدب، وهناك فكر ما كده مغلوط، وهو أن الأدب يقتصر على الرواية والقصص فقط، لكن في الحقيقة هي أن الأدب هو العمة الكبيرة اللي بتشمل أنواع أدبية صغيرة متعددة ومختلفة جدا. الأدب بشكل عام بينقسم إلى قسمين أساسيين، هما النثر والشعر. للنثر أنواعه المتعددة، وللشعر أنواعه اللي تعتبر إلى حد ما معدودة. هنبدأ بالنثر. أول نوع من أنواع النثر هو المقال، وده بيعرض رأي شخصي تماما. تاني نوع هو القصة. القصة زي قصة نثرية عادية جدا أو قصة قصيرة. النوع الثالث هو المسرحية. أي نوع من أنواع المسرحيات يعتبر أو يندرج تحت بند الأدب. رابع نوع هو الخطاب، وده اللي بيتم إلقاؤه في أي احتفالات، سواء مناسبات رسمية أو احتفالات ودية. خامس نوع هو الوصية. سادس نوع هو التوقيع. سابع نوع هو الرسالة، سواء الرسالة المكتوبة أو رسائل من خلال البريد الإلكتروني، بما أن شكل الرسالة تطور مؤخرا. آخر نوع هو الدعوة، دعوة لأي احتفال أو دعوة من قبل شخص ما موجهة لشخص آخر علشان يشاركوا مناسبة ما. هناك أنواع أدبية غير متعارف عليها في المشرق، وده لأن كتاب الشرق لم يثبتوا أقدامهم في تلك الأنواع، ولكن للغرب لمسات خاصة مميزة جدا في هذه الأنواع، ومن أبرز تلك الأنواع الأدبية أدب اليوميات، وده سواء هو سير ذاتية، اعترافات أو مذكرات. أيضا الصحافة، ودي قطعا من أهم أنواع الأدب، ودورها مركز على نقل الأخبار مع تعدد وتنوع واختلاف وسائل نقل الأخبار، التقرير مثلا، وكمان الترجمة، ودي تعتبر من أهم أنواع الأدب. السير الغيرية، عندما يروي الكاتب معلومات عن حياة شخص آخر، دي تعتبر سيرة غيرية. أدب الرحلة، ودي من خلالها بيقوم الكاتب بتدوين ما صادفه وما واجهه من مواقف وأحداث وأفكار وما إلى ذلك من أماكن قام بزيارتها. ومن أمثلة أدباء الرحلات محمود صقر، وده يعتبر travel writer. هناك أيضا أدب أطفال، وده بيشمل روايات أطفال، قصص قصيرة للأطفال. أما القصص، واللي تعتبر من أبرز أنواع الأدب النثري واللي تم ذكرها في بداية التقرير بشكل مختصر، لها أنواع أربعة. أهمهم الرواية، ودي أكبر نوع من حيث الأحداث وتعدد الشخصيات وثقل الحبكة والرسالة والقيمة. تاني نوع للقصص هو الحكاية، وده بيبقى سرد واضح وصريح لحقائق حدثت بالفعل. تالت نوع هو القصة القصيرة، وبتدور كل تفاصيلها حول حدث واحد فقط. آخر نوع للقصص هو الأقصوصة، وذي بتكون عبارة عن قصة قصيرة في هيئة مصغرة للقصة.
راديو ملاح.
رجعنا لكم تاني. شكرا يا ميرا قوي على فقرة الأخبار. النهاردة عايزة أتكلم معكم كده عن حاجة كانت بقالي فيها الأربع أيام اللي فاتوا. كنت في كامب، كان طويل شوية أو كان بالنسبة لي تقيل، حصل فيه أحداث كتيرة قوي، وبالنسبة لي كان فيه حاجات كتيرة صعبة. بس أصعب حاجة كانت حصلة لي في الكامب ده هو إن أنا قابلت طفل عمري ما قابلت في حياتي طفل زيه. هو ولد عنده 10 سنين، والولد ده من اللحظة اللي أنا شفته فيها لغاية لما روحت تقريبا من الكامب سمعني شوية شتايم عمري ما سمعتها في حياتي، أو سمعتها بس كنتش متخيلة إن في طفل ممكن يكون بيقولها. ولد عنده 10 سنين، كان ولد عنده مشكلة رهيبة في سمع الكلام وفي الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الأولاد التانين. قضى 3/4 الكامب بتاعه في الخيمة عشان خاطر أنا بتكلم معاه أو حد من الكامب تاني بيكلم معاه، وقضينا ساعات طويلة جدا بنحاول نفهمه إن هو بيعمله ده غلط، وهو مش مستوعب خالص، هو في حتة تانية خالص غيرنا. بصراحة الولد ده في اخر الكامب وانا ماشية كنت حاسة ان هو هيوحشني من كتر تقريبا ما قضيت معاه وقت، مع ان هو تقريبا ما استفادش من اي حاجة انا قلتها، بس كنت حاسة في الاخر ان هو هيوحشني تقريبا، ومش فاهمة قوي لغاية دلوقتي ليه. المهم ان انا عايزة اكلمكم شوية عن حاجة كان الولد ده بيعملها. هو كان بيعمل الحاجة الغلط هو مقتنع ان هي صح تماما، وانا لما كنت باخده واتكلم معاه ما كانش بيأدمت خالص ان هو غلطان. كان بيقعد يدي نفسه اعذار كتير. لما كنا نتكلم مثلا عن موضوع الشتيمه كان بيقول لا، ما الشتايم في منها هزار، في منها حلو، في منها وحش، وفي منها مش عارفه ايه، وفي منها متوسط. كان بيقعد يدي نفسه اعذار كتيره قوي وبيبرر كتير قوي هو ليه بيشتم. وده فكرني شويه بعارفين موضوع الدكتور مش بيعرف يعالج حد اصلا مش عارف ان هو عيان. انا حاسه ان دي كانت مشكلتي معاه، ان هو اصلا مش مقتنع ان هو بيعمل حاجه غلط، لان تقريبا البيئه اللي هو عايش فيها والناس اللي حواليه بيعملوا كده. ممكن يكون بابا، ممكن تكون مامته، انا بصراحه ما اعرفش بالظبط، بس بيتهيالي ان هو اكيد عايش في بيئه عامله زي كده. فبالتالي بالنسبه له ان هو يشتم ولا يضرب ولا يضايق حد مش حاجه غلط، لان ده بيحصل فيه على طول. فما دام انا مش معترف بمشكلتي يبقى هفضل طول عمري مكمل فيها. تعالوا نسمع مع بعض ترنيمه ليك مكان ونرجع نكمل تاني.
Baby. قلبه يرحب بيك.
تعال لهم اللي فيه علشان في قلبه ليك مكان، صدق انه ليك
راديو ملاح.
رجعنا لكم تاني. لو جربتوا تتكلموا مع اي حد قضى فترة طويلة في المستشفى تعبان شوية، بيتهيألي اكتر حاجة هيحكي لك عليها اكسبيرينس سيئة كان الوقت اللي هما بيحموا الشخص فيه وهو في السرير. انا ما اختبرتش ده شخصيا، بس شفت ناس وعشرت ناس يعني حصل معاهم كده، وقد ايه بالنسبة لهم بتبقى حاجة بتضايقهم جدا، لان هي حاجة شخصية وحميمة جدا. وموضوع الحومة ده ممكن يبقى حاجة شخصية قوي، ودايما بنفضل ان احنا نعمله لنفسنا، ما بنسمحش لحد ان هو يعمله لنا خالص. ولما فكرت كده في الموضوع ده افتكرت ايه موجودة في المزمور 51 عدد 7 بتقول: طهرني بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض اكثر من الثلج. قد كده داود كانت علاقته حميمة قوي بربنا، عارف يكشف نفسه، يكشف كل خطاياه، يعترف بكل حاجة قدامه، لدرجة ان هو عنده استعداد ان ربنا كده يمسكه ويحميه. زي ما الشخص المريض اللي تعبان اللي مش قادر في المستشفى، الممرضة ولا الممرض بيحموه في الاخر. قد ايه بالنسبة لنا ممكن يبقى التصور حاجة مهينة وموجعة وبتألم جدا، بس داود كان متصالح مع ربنا ومع نفسه للدرجة دي، عكس القصة اللي كنت بحكيها في الأول. مشكلة الولد ده، وبيتهالي ان احنا ما عملناش معاه بروجرس كبير، بسبب ان هو اصلا مش حاسس ان فيه مشكلة. داود بقى كان العكس، كان عارف ان فيه مشكلة، مش بس كده، ده رايح لربنا بيها بقرفها بعدم نظافتها بكل حاجة، بيقول له: يا رب حميني اغسلني. ومن المواقف اللي عكس دي تماما الموقف بتاع بطرس في يوحنا 13 عدد 7-9: فأجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. فقال له بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. بطرس قبل ما يتكلم مع يسوع كان حاسس إن هو استحالة يقدر يعمل كده، استحالة يخلي ربنا يوطي ويغسل رجله. ممكن يكون كمان بطرس ما كانش شايف الخطية، ما كانش شايف ان الموضوع مستاهل، ما كانش عايز يحط نفسه في الموقف ده. بس يسوع شرح له ان هو لو ما سابش نفسه في البوزيشن ده، في الضعف ده، لو ما اعترفش بخطيته وحطها قدامه وردي ان هو يسوع يحميه كده، عمره ابدا ما هيقدر ان هو يستسلم، او عمره ابدا ما هيقدر ان يخلي يسوع يغير حياته. تعالوا نسمع مع بعض ترنيمة قربني ليك بتاعت الخبر السر ونرجع تاني.
قربني ليك قلب قلبي بيك، اسبي نفسي فيك، خليني هنا على طول معاك. قربني ليك قلب قلبي بيك، اسبي نفسي فيك، خليني هنا على طول معاك.
مش عايز حاجة تاني، هو ده مش عايز حد تاني، هو ده أماني. ساجد مبهور بنورك، قربني ليك اللي قلبي بيه، بس في نفسي فيه. خليني هنا على طول معاك، قربني ليك اللي قلبي بيه، بس في نفسي فيه. خليني هنا على طول معاك. عرشك سماء نادي نادي عليا، امسك ايديا افتح عينيا، خليني اشوف عرشك سماء.
رجعنا لكم تاني. على قد ما تجربة الأربع أيام اللي فاتوا دول كانت صعبة بالنسبة لي، مش بس عشان خطر الولد ده، بس عشان حاجات تانية كتير، بس الولد ده فكرني بحاجة مهمة قوي. فكرني ان انا طول ما انا مش عايزة اساعد نفسي عمري ابدا ما هتصلح، عمري ابدا ما هتعلم. وخلاني احط نفسي كده مكان بطرس، وخلاني افتكر ان انا احيانا كتير ببقى عاملة زيه. انا مش شايفة خطيتي ومش سامحة ليسوع يجي يغسلها لي، مش راضي اعترف بيها، مش مديها له مساحة ينظفها. نفسي ناخد الكام دقيقة جايين دول مع الترنيمة ونفتكر قوي ان احنا كلنا محتاجين شفاء، محتاجين ان يسوع يجي ويغير حاجات جوانا، حتى لو احنا مش مدركينها، حتى لو احنا مش سامحين له ان هو يقرب مننا. نفسي ان احنا ناخد الترنيمة اللي جاية دي ونصليها مع بعض ان يسوع يجي حتى يكشف لنا عن الحاجات اللي احنا مش شايفينها. تعالوا نسمع مع بعض ترنيمة إشفيني، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة.
هلمس توبك من تلحنك لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك ده انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس دوبك ما انت الحنان. اشفيني
ادي الدنيا تعب
ملاك.